الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا هو الدرس السادس من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الذي قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس الحديث السادس والسابع من حديث عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. ولو في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. أقوال الحديث عن راوي الحديث أبي هريرة قد تقدمت ترجمته، وعبد الله الراوي عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وعبد الله بن مغفل ابن عبد نهم المزني صحابي بايع تحت الشجرة ومات سنة 57 هجرية، وقيل بعد ذلك. انظر الترجمة في التقريب رقم 3663. قال عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس أي في دين الله كما في أسر الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. وأخرج له البخاري أي عبد الله بن مغفل ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحدث عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير وابن بريدة والسعيد بن جبير ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال وثابت البناني. انظر سير أعلام النبالة للذهبي. مات رضي الله عنه بالبصرة قيل كما سبق 57، وقيل 63، وقيل 61 للهجرة. فأوصى أن يصلى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي، فصلى عليه رضي الله عنهما. وأما موضوع الحديث، يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الطهارة. المفردات أي معنى الكلمات: ولغ الكلب الماء أي شربه بطرف لسانه، والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قالوا في القاموس. قوله ومن الطير بالذباب قالوا في القاموس أي لا يلغ من الطيور غير الذباب، وبقية الطيور لا تلغ. المعنى الإجمالي أي لهذين الحديثين الشريفين: أمر من أوجب الله طاعته وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما عنت أمته، يعز عليه أن يثقل عليه ويشتد عليه ما يشق على أمته، كما قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ: أمر من أوجب الله طاعته، والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما عنت أمته، من ولغ الكلب في إنائه أي شرب الكلب من إنائه، أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، سبع غسلات، تكون أولاها مع التراب، فإن لم تكن الأولى فالثامنة، ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه، وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس أو تلك النجاسة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع، والله أعلم. الحديث عن التراب قيل لأن في التراب، يعني ذكر التراب دون غيره، لأن في التراب بكتيريا تنتج مضادات حيوية تستطيع قتل الجراثيم التي تعجز عن قتلها المضادات العادية أي من صنع البشر. وقيل إن ملعقة من التراب توجد فيها عددا من الكائنات الحية أكبر من عدد سكان الأرض كما قيل. فالتراب عبارة عن مادة حية تدب فيها الحياة، مع أننا لا نراها، ولكن العلماء يقولون إن التراب ضروري جدا لكثير من الكائنات على وجه الأرض، ولولا التراب لم يكن للحياة أن تنشأ أصلا على وجه الأرض. فقه الحديث أي ما يستفاد من الحديث. المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل: مسألة الأولى نجاسة الكلب، مسألة الثانية تسبيع الإناء أي غسله بالماء سبع مرات، الثالثة تتريبه أي غسل الإناء بالتراب. أما سيأتي التفصيل عن هذا. أما نجاسة الكلب ففي ذلك أقوال، هل الكلب نجس أو لا؟ فقيل الكلب، فيه أقوال ثلاثة أقوال: الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، يعني أنه سواء كان لعابه أو بوله أو عرقه أو يده أو عينه أو أي شيء من أعضائه فهي نجسة. وهو عند الحنفية أي الكلب طاهر ما عدا، أي جميع أعضاءه طاهرة ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه تعتبر نجسة. وأما سائر ذلك من أعضائه فليست بنجسة. يقول فهذه الأشياء نجسة، هذا القول الثاني. الكلب، القول الأول أن الكلب نجس سواء لعابه أو غير لعابه بالكل، يعني القول الثاني عند الحنفية يقولون أن الكلب طاهر في الأصل ما عدا أشياء معينة، لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة. القول الثالث عند المالكية هو طاهر هو وسائر رطوباته، يعني عكس القول الأول الذي يرى أن الكلب نجس العين بالكلية، كذلك المالكية يرون أن الكلب ليس بنجس مطلقا سواء لعابه أو غير لعابه. المسألة الثانية اختلف العلماء في نجاسة الإناء إذا ولغ فيه الكلب. فجمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية إلى أن ولوغ الكلب في الإناء ينجسه، وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أن ولوغ الكلب ينجس، وذلك باعتبار قول المالكية على أن الكلب طاهر وليس بنجس، وكذلك قول الحنفية بعض الحنفية على أن الكلب طاهر في الأصل إلا لعابه وبوله وعرقه. يعني هذه المسألة الثانية ترتب على المسألة الأولى. ولذلك قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فأما نجاسته أي نجاسة الكلب فالجمهور قالوا، أي المالكية الشافعية والحنابلة والحنفية وبعض الحنفية قالوا بها مستدلين، أي قالوا بنجاسة الكلب مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ومن قال بنجاسة الكلب قال بنجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ومن لم يقل بنجاسة الكلب قال بطهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ثم قال الشيخ: والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، لا يكون إلا عن نجس أو حدث، ولا حدث على الإناء. قلت لأن الأصل فيه الطهارة فتعين النجس أو النجس. وخالفهم في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته أي طهارة الإناء، لأن الكلب عند المالكية ليس بنجس، وعند الحنفية بعض الحنفية ليس بنجس إلا لعاب وبول. والمذهب الأول يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هو الصواب، أي أن الإناء ينجس ببلوغ الكلب فيه، لأن الكلب في الأصل نجس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أو الحنفية. المسألة الثانية، أما التسبيع، المسألة الثانية تسبيع الإناء، تسبيع الإناء أي غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات. أما التسبيع فقال به الجمهور أي أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، 7 غسلات. وقال به الجمهور يعني الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، ومنهم القائلون بالطهارة، وهم الظاهرية والمالكية وبعض الحنفية، من القائلون بالطهارة، إلا أن من قال بالطهارة أي بطهارة الإناء أو بطهارة الكلب، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد، يعني أنه مأمورين شرعا أن نغسل الإناء إذا وقع فيه الكلب 7 مرات أو 8 مرات عفر الثامنة بالتراب، فلا يصح فوقها أو تحتها أو أقل منها. قال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3 متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة قلت، وهو ما رواه الطحاوي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن الإناء والذي ولغ فيه الكلب فأفتى بغسله 3. وصحح بعض العلماء هذه الرواية، وكأن العلماء الذين يقدمون أو بعض العلماء الذين يقدمون ما رأي أبو هريرة على ما روى، يقولون والراجح تقديم الرواية على الرأي، الرواية التي وردت فيها تعيين 7 غسلات في إذا ولغ الكلب في الإناء كما في الحديث، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. في الحديث الآخر إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا 7. فهنا النص على إيش؟ هنا النص على 7 غسلات أو 8 غسلات بالتراب. فيقولون يستدلون بالحنفية بأنه يجوز أقل من 7 بحديث أبو هريرة السابق والذي صححه العلماء، وكان العلماء يقدمون ما راى على ما روى أي أبو هريرة، والراجح تقديم الرواية يعني التي وردت في حديث الباب على الرأي، لأن الرأي يخطئ ويصيب، أما الرواية في النقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهي لا تقبل الخطأ. أما المسألة الثالثة تتريبه أي غسل الإناء بالتراب. أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم تجبه الحنفية ولا المالكية، ولذلك لأنه في الأصل يرون أن الكلب ليس بنجس، ولم توجبه الحنفية ولا الحنفية إلا اللعاب والبول والعرق وسائر رطوباته، وأما سائر جسمه فهي ليست بنجس. المالكية مطلقا يرون طهارة الكلب، فلذلك لم يقولوا بوجوب التتريب أي غسل الإناء بالتراب لأنه طاهر. أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور، قبل ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3 متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه وهو حديث الباب. والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى. أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية. والمذهب الأول أي بوجوب استخدام التراب في غسل الإناء هو الصحيح لموافقة الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، في رواية أخرى وعثروه الثامنة بالتراب. واختلفوا في موضعه، أي هل يكون التراب في أول الغسلات السبع أو يكون في آخرها. يقول الشيخ والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية، وهي الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم أولاهن بالتراب، أو الثامنة لقوله صلى الله عليه وسلم وعفروا الثامنة بالتراب، أو الأخرى من السبع أي الأخيرة من السبع. نعم. أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن، وأما الرواية الثالثة وهي التخير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة. قال في العم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. وهذا يفيد التخير بين استخدام التراب في أول الغسلات أو استخدام التراب في آخر الغسلات. يقول ذلك قال الشيخ والعبد مخير في ذلك. أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند قول الشيخين أحمد بن حنجم رحمه الله لهذا الحديث إذا ولغ الكلب في الإناء في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. قال الشيخ الألباني قلت في التخير بين الأولى والسابعة نظر، لأن مدار الحديث على أيوب وقد اختلفوا عليه في هذا الحرف أي أو على ثلاثة أوجه، الأول أولاهن، الثاني السابع، الثالث أولاهن أو أخراهن. يقول فإذا كان كذلك فلا يظهر أن أو في الوجه الثالث التخير، بل هي شك من بعض الرواة، ولعله ابن عيينة فقد رواه هشام وحسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول، حينئذ لا بد من الترجيح، وهذا الذي ضعفه الحافظ، وقد رجح الحافظ العراقي والعسقلاني الرواية الأولى أي أولاهن من وجهين. الوجه الأول من جهة الإسناد، وذلك أن أكثر الرواة وأحفظهم على هذه الرواية، والآخر الوجه الآخر من جهة المعنى، لأن الترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى. يعني لو جعلنا الغسلة السابعة تراب لأتينا بغسلة بعدها. قال الحافظ وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولاهن بالتراب أولى، فهذا نص من الشافعي نفسه راوي الرواية الثالثة على أن أو ليست للتخير بل للشك كما ذكرنا والله أعلم. فرى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إما الثابت هي الأولى أو الأخيرة بدون تخير. ثم قال الشيخ أحمد بن حنجم رحمه الله تعالى ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء، مسألة استخدام التراب عندما يستخدم في الأولى أو في الأخيرة فكيف يستخدم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على شرحه لبلوغ المرام الحديث الرابع عشر يقول غسله بالتراب له عدة طرق، إما أن يغسل بالماء ثم ندر التراب عليه أو ندر التراب عليه. الطريقة الثانية أن ندر التراب عليه ثم نتبعه بالماء. الطريقة الثالثة أن يخلق التراب بالماء ثم يغسل به الإناء. انتهى كلام رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: ثم اختلفوا هل تقوم مقامه أي تراب الأشياء المنظفة كالأشنان وهو عبارة عن نبات يستخدم للتنظيف والصابون أم لا. قال بالأول أي يقوم غير التراب من الصابون والأشنان وغيرها مقام التراب في تنظيف الإناء. قال بالأول جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد. وقال بالثاني أي لا يقوم التراب لا يقوم الصابون ولا الأشنان ولا غيرها مقام التراب. قال الشيخ أحمد وهو رواية عن أحمد أيضا وهو أوفق للنص أي الموافق للنص لأنه لا يقوم غير التراب مقام التراب في التنظيف من أثر ولوغ الكلب. قيل ثبت في الطب الحديث أن الإناء لو غسل بجميع المنظفات الصناعية لا يطهره الطهارة المطلوبة ولا ينظف النظافة المرجوة. وأسلم علماء أطباء من بلاد الغرب من الأوروبيين بسبب هذا الحديث كما ثبت ذلك ونشر في الصحف منذ أعوام ليست ببعيدة بأن طبيبا وزوجته طبيبة في العالم الغربي جلس يوما على مقهى فوقعت في أيديهما ورقة مكتوبة فيها هذا الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخر الحديث. فأتوا بكلب وجعلوه يلغ في إناء وأتوا بمنظفات كثيرة وغسلوا الإناء مرات ثم قاموا بالميكروسكوب أتوا بالميكروسكوب وقاموا بالتحليل تحليل الإناء فوجدوه يعني قربوا الميكروسكوب من الإناء فوجدوا الإناء أن الميكروب ما زال موجودا الذي في لعاب الكلب ما زال موجودا له أثر في الإناء فقاموا فغسلوه مرة أي أخرى بالتراب ثم قاموا بالتحليل بعد ذلك عن طريق الميكروسكوب فوجدوا أن الميكروب أي الجرثومة قد زالت من الإناء فقالوا هذا دين لا يكون إلا من عند الله ولا يقول بذلك عربي منذ 1400 عام إلا بوحي من ربه ودخل الرجل وزوجته في الإسلام. هكذا قيل. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: أما الإراقة أي طرح الماء من الإناء أما الإراقة فلم تذكر في رواية هذا الكتاب وهي مروية في صحيح مسلم وقال بوجوبها الجمهور. قلت الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار أي سبع مرات. وقال بوجوبها أي الإراقة إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب الجمهور غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه. أما لو أدخل في الماء عضوا من أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر أو مطهر. قال طاهر مطهر أو طاهر مطهر. قال ابن حزم: في المحلى هو جمود عجيب. قلت أي تعصب للمذهب لأنهم يرون طهارة الكلب وسائر رطوباته. المسألة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة: فائدة لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه أي لا يمتد ذلك الأثر لأنه كونه جامد كالسمن مثلا إذا جمد أو كالزيت إذا جمد. لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه فقد قال بعضهم بإراقته. وحكى النووي عن بعض الشافعي أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على الفأرة والباقي طاهر يحل أكله والله أعلم. قلت دليل ذلك حديث ميمونة قالت سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. رواه البخاري. ولعاب الكلب يقاس على وقوع الفأرة في السمن. المسألة الأخيرة ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موقعه الرسمي عندما سئل سؤالا هذا نصه وجوابه: كلب المزرعة أجلكم الله عندما أقدم له الطعام قد يلمسني ويلمس ملابسي، فهل يجب علي حين ملامسته لملابسي أن أغيرها ولا يجب علي أن أعيد الوضوء؟ قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الوضوء ليس عليك إعادة الوضوء، لكن إذا مس رطوبة منه بشيء من ثوبك تغسل محل الرطوبة، أما إذا مس ثوبك جلده أي جلد الكلب وهو يابس ما يضر أي الملامسة، لكن إذا كان رطوبة شيء من بوله أو ريقه لعابه تغسل ما أصابك سبع مرات، ما أصاب رجلك أو ثوبك تغسله سبع مرات، ويكون فيها واحدة التراب مع شيء من التراب في الأولى أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. بذلك انتهينا معكم في هذا الدرس. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الذي قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس الحديث السادس والسابع من حديث عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. ولو في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. أول الحديث عن راوي الحديث أبي هريرة قد تقدمت ترجمته، وعبد الله الراوي عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وعبد الله بن مغفل ابن عبد نهم المزني صحابي بايع تحت الشجرة ومات سنة 57 هجرية، وقيل بعد ذلك. انظر الترجمة في التقريب رقم 3663. قال عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس أي في دين الله كما في أسر الغابة في معرفة الصحابي لابن الأثير. وأخرج له البخاري أي عبد الله بن مغفل ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحدث عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير وابن بريدة والسعيد بن جبير ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال وثابت البناني. انظر سير أعلام النبالة للذهبي. مات رضي الله عنه بالبصرة قيل كما سبق 57، وقيل 63، وقيل 61 للهجرة. فأوصى أن يصلى عليه أبو برزة الأسلمي، فصلى عليه رضي الله عنهما. وأما موضوع الحديث، يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الطهارة. المفردات أي معنى الكلمات ولغ الكلب الماء أي شربه بطرف لسانه. والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قالوا في القاموس. قوله ومن الطير بالذباب قالوا في القاموس أي لا يلغ من الطيور غير الذباب، وبقية الطيور لا تلغ. المعنى الإجمالي أي لهذين الحديثين الشريفين أمر من أوجب الله طاعته وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما عنت أمته، يعز عليه يثقل عليه ويشتد عليه ما يشك على أمته، كما قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ: أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما عنت أمته من ولغ الكلب في إنائه أي شرب الكلب من إنائه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، سبع غسلات تكون أولاها مع التراب، فإن لم تكن الأولى فالثامنة، ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه، وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس أو تلك النجاسة، تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع والله أعلم. الحديث عن التراب قيل لأن في التراب، يعني ذكر التراب دون غيره، لأن في التراب بكتيريا تنتج مضادات حيوية تستطيع قتل الجراثيم التي تعجز عن قتلها المضادات العادية أي من صنع البشر. وقيل أن إن ملعقة من التراب توجد فيها عددا من الكائنات الحية أكبر من عدد سكان الأرض كما قيل، فالتراب عبارة عن مادة حية تدب فيها الحياة، مع أننا لا نراها، ولكن العلماء يقولون إن التراب ضروري جدا لكثير من الكائنات على وجه الأرض، ولولا التراب لم يكن للحياة أن تنشأ أصلا على وجه الأرض. فقه الحديث أي ما يستفاد من الحديث. المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل: مسألة الأولى نجاسة الكلب، مسألة الثانية تسبيع الإناء أي غسله بالماء سبع مرات، الثالثة تتريبه أي غسل الإناء بالتراب. أما سيأتي التفصيل عن هذا. أما نجاسة الكلب ففي ذلك أقوال، هل الكلب نجس أو لا؟ فقيل الكلب، فيه أقوال ثلاثة أقوال: الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، يعني أنه سواء كان لعابه أو بوله أو عرقه أو يده أو عينه أو أي شيء من أعضائه فهي نجسة، وهو عند الحنفية أي الكلب طاهر ما عدا، أي جميع أعضاءه طاهرة ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه تعتبر نجسة، وأما سائر ذلك من أعضائه فليست بنجسة. يقول فهذه الأشياء نجسة، هذا القول الثاني. القول الأول أن الكلب نجس سواء لعابه أو غير لعابه بالكل، يعني القول الثاني عند الحنفية يقولون أن الكلب طاهر في الأصل ما عدا أشياء معينة، لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة. القول الثالث عند المالكية هو طاهر هو وسائر رطوباته، يعني عكس القول الأول الذي يرون الكلب نجس العين بالكلية، كذلك المالكية يرون أن الكلب ليس بنجس مطلقا سواء لعاب أو غير لعاب. المسألة الثانية: اختلف العلماء في نجاسة الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فجمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية إلى أن ولوغ الكلب في الإناء ينجسه. وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أن ولوغ الكلب لا ينجس، وذلك باعتبار قول المالكية على أن الكلب طاهر وليس بنجس، وكذلك قول الحنفية بعض الحنفية على أن الكلب طاهر في الأصل إلا لعابه وبوله وعرقه. يعني هذه المسألة الثانية ترتب على المسألة الأولى. ولذلك قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله: فأما نجاسته أي نجاسة الكلب فالجمهور قالوا أي المالكية الشافعية والحنابلة والحنفية وبعض الحنفية قالوا بها مستدلين، أي قالوا بنجاسة الكلب مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ومن قال بنجاسة الكلب قال بنجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ومن لم يقل بنجاسة الكلب قال بطهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ثم قال الشيخ: والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، لا يكون إلا عن نجس أو حدث، ولا حدث على الإناء. قلت لأن الأصل فيه الطهارة فتعين النجس أو النجس. وخالفهم في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته أي طهارة الإناء، لأن الكلب عند المالكية ليس بنجس، وعند الحنفية بعض الحنفية ليس بنجس إلا لعاب وبول. والمذهب الأول يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله هو الصواب، أي أن الإناء ينجس بولوغ الكلب فيه لأن الكلب في الأصل نجس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أو الحنفية. المسألة الثانية: أما التسبيع، السنة الثانية تسبيع الإناء، تسبيع الإناء أي غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات. أما التسبيع فقال به الجمهور أي يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، 7 غسلات. وقال به الجمهور يعني الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. ومنهم القائلون بالطهارة وهم الظاهرية والمالكية وبعض الحنفية. من القائلون بالطهارة إلا أن من قال بالطهارة أي بطهارة الإناء أو بطهارة الكلب، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد، يعني أنه مأمورين شرعا أن نغسل الإناء إذا وقع فيه الكلب 7 مرات أو 8 مرات عفر الثامنة بالتراب، فلا يصح فوقها أو تحتها أو أقل منها. قال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3 متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة قلت، وهو ما رواه الطحاوي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن الإناء والذي ولغ فيه الكلب فأفتى بغسله 3. وصحح بعض العلماء هذه الرواية، وكأن العلماء الذين يقدمون أو بعض الذين يقدمون ما رأى أبو هريرة على ما روى، يقولون والراجح تقديم الرواية على الرأي، الرواية التي وردت فيها تعيين 7 غسلات في إذا ولغ الكلب في الإناء كما في الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. في الحديث الآخر: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا 7. فهنا النص على إيش؟ هنا النص على 7 غسلات أو 8 غسلات بالتراب. فيقولون يستدلون بالحنفية بأنه يجوز أقل من السبع بحديث أبو هريرة السابق والذي صححه العلماء، وكان العلماء يقدمون ما راى على ما روى أي أبو هريرة، والراجح تقديم الرواية يعني التي وردت في حديث الباب على الرأي، لأن الرأي يخطئ ويصيب، أما الرواية في النقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهي لا تقبل الخطأ. أما المسألة الثالثة تتريبه أي غسل الإناء بالتراب، أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم تجبه الحنفية ولا المالكية، ولذلك لأنه في الأصل يرون أن الكلب ليس بنجس، ولم تجبه الحنفية ولا الحنفية إلا اللعاب والبول والعرق وسائر رطوباته، وأما سائر جسمه فهي ليست بنجس. المالكية مطلقا يرون طهارة الكلب، فلذلك لم يقولوا بوجوب التتريب أي غسل الإناء بالتراب لأنه طاهر، أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور قبل ذلك، وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه وهو حديث الباب، والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى. أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم تجبه الحنفية ولا المالكية، والمذهب الأول أي بوجوب استخدام التراب في غسل الإناء هو الصحيح لموافقة الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى وعفروه الثامنة بالتراب. واختلفوا في موضعه أي هل يكون التراب في أول الغسلات السبع أو يكون في آخرها، يقول الشيخ والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم أولاهن بالتراب، أو الثامنة لقوله صلى الله عليه وسلم وعفروا الثامنة بالتراب، أو الأخرى من السبع أي الأخيرة من السبع. نعم. أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن، وأما الرواية الثالثة وهي التخير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة، قال في الأم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وهذا يفيد التخير بين استخدام التراب في أول الغسلات أو استخدام التراب في آخر الغسلات، يقول ذلك قال الشيخ والعبد مخير في ذلك. أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند قول الشيخين أحمد بن حنجم رحمه الله لهذا الحديث إذا ولغ الكلب في الإناء في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، قال الشيخ الألباني قلت في التخير بين الأولى والسابعة نظر، لأن مدار الحديث على أيوب وقد اختلفوا عليه في هذا الحرف أي أو على ثلاثة أوجه، الأول أولاهن، الثاني السابع، الثالث أولاهن أو أخراهن. يقول فإذا كان كذلك فلا يظهر أن أو في الوجه الثالث التخير، بل هي شك من بعض الرواة، ولعله ابن عيينة فقد رواه هشام وحسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول، حينئذ لا بد من الترجيح، وهذا الذي ضعفه الحافظ، وقد رجح الحافظ العراقي والعسقلاني الرواية الأولى أي أولاهن من وجهين، الوجه الأول من جهة الإسناد
وذلك أن أكثر الرواه وأحفظهم على هذه الرواية، والآخر الوجه الآخر من جهة المعنى لأن الترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى. يعني لو جعلنا الغسلة السابعة تراب لأتينا بغسلة بعدها. قال الحافظ وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولهن بالتراب أولى، فهذا نص من الشافعي نفسه راوي الرواية الثالثة على أن أو ليست للتخير بل للشك كما ذكرنا والله أعلم. فرى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إما الثابت هي الأولى أو الأخيرة بدون تخير. ثم قال الشيخ أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى ثم اختلفوا هل تقوم مقامه والأشياء. مسألة استخدام التراب عندما يستخدم في الأولى أو في الأخيرة فكيف يستخدم؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على شرحه لبلوغ المرام الحديث الرابع عشر يقول غسله بالتراب له عدة طرق، إما أن يغسل بالماء ثم ندر التراب عليه أو ندر التراب عليه. الطريقة الثانية أن ندر التراب عليه ثم نتبعه بالماء. الطريقة الثالثة أن يخلق التراب بالماء ثم يغسل به الإناء. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله ثم اختلفوا هل تقوم مقامه أي تراب الأشياء المنظفة كالأشنان وهو عبارة عن نبات يستخدم للتنظيف والصابون أم لا. قال بالأول أي يقوم غير التراب من الصابون والأشنان وغيرها مقام التراب في تنظيف الإناء. قال بالأول جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد. وقال بالثاني أي لا يقوم التراب لا يقوم الصابون ولا الأشنان ولا غيرها مقام التراب. قال الشيخ أحمد وهو رواية عن أحمد أيضا وهو أوفق للنص أي الموافق للنص لأنه لا يقوم غير التراب مقام التراب في التنظيف من أثر ولوغ الكلب. قيل ثبت في الطب الحديث أن الإناء لو غسل بجميع المنظفات الصناعية لا يطهره الطهارة المطلوبة ولا ينظف النظافة المرجوة، وأسلم علماء أطباء من بلاد الغرب من الأوروبيين بسبب هذا الحديث كما ثبت ذلك ونشر في الصحف منذ أعوام ليست ببعيدة بأن طبيبا وزوجته طبيبة في العالم الغربي جلس يوما على مقهى فوقعت في أيديهما ورقة مكتوبة فيها هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخر الحديث، فأتوا بكلب وجعلوه يلغ في إناء وأتوا بمنظفات كثيرة وغسلوا الإناء مرات ثم قاموا بالميكروسكوب وقاموا بالتحليل الإناء فوجدوه يعني قرب الميكروسكوب من الإناء فوجدوا الإناء أن الميكروب ما زال موجودا الذي في لعاب الكلب ما زال موجودا له أثر في الإناء، فقاموا فغسلوه مرة أي أخرى بالتراب ثم قاموا بالتحليل بعد ذلك عن طريق الميكروسكوب فوجدوا أن الميكروب أي الجرثومة قد زالت من الإناء، فقالوا هذا دين لا يكون إلا من عند الله ولا يقول بذلك عربي منذ 1400 عام إلا بوحي من ربه، ودخل الرجل وزوجته في الإسلام. هكذا قيل. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى أما الإراقة أي طرح الماء من الإناء، أما الإراقة فلم تذكر في رواية هذا الكتاب، وهي مروية في صحيح مسلم، وقال بوجوبها الجمهور. قلت الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار أي سبع مرات. وقال بوجوبها أي الإراقة، إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، الجمهور، غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه. أما لو أدخل في الماء عضوا من أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر أو مطهر. قال طاهر مطهر أو طاهر مطهر. قال ابن حزم: في المحلى هو جمود عجيب. قلت: أي تعصب للمذهب، لأنهم يرون طهارة الكلب وسائر رطوباته. المسألة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة: فائدة لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه أي لا يمتد ذلك الأثر، لأنه كونه جامد كالسمن مثلا إذا جمد أو كالزيت إذا جمد. لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، فقد قال بعضهم بإراقته. وحكى النووي عن بعض الشافعي أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على الفأرة، والباقي طاهر يحل أكله، والله أعلم. قلت دليل ذلك حديث ميمونة قالت: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. رواه البخاري. ولعاب الكلب يقاس على وقوع الفأرة في السمن. المسألة الأخيرة ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موقعه الرسمي عندما سئل سؤالا هذا نصه وجوابه: كلب المزرعة أجلكم الله عندما أقدم له الطعام قد يلمسني ويلمس ملابسي، فهل يجب علي حين ملامسته لملابسي أن أغيرها ولا يجب علي أن أعيد الوضوء؟ قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الوضوء ليس عليك إعادة الوضوء، لكن إذا مس رطوبة منه بشيء من ثوبك تغسل محل الرطوبة، أما إذا مس ثوبك جلده أي جلد الكلب وهو يابس ما يضر أي الملامسة، لكن إذا كان رطوبة شيء من بوله أو ريقه لعابه تغسل ما أصابك سبع مرات، ما أصاب رجلك أو ثوبك تغسله سبع مرات، ويكون فيها واحدة التراب مع شيء من التراب في الأولى أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. بذلك انتهينا معكم في هذا الدرس. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.